الفلسطينية على حدود القطاع. جيش الاحتلال يعلن مقتل 17 من عناصره في المعارك في قطاع غزة ومحيطه مع المقاومة الفلسطينية. والمقاومة اللبنانية تسقط مسيرة للاحتلال أثناء تحليقها فوق المناطق الحدودية مع فلسطين المحتلة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. دخلت محرقة الاحتلال الصهيوني بقطاع غزة يومها 27 بتدمير المزيد من المنازل على رؤوس ساكنيها واستهداف المستشفيات والقصف المدفعي وتوغل بري من عدة محاور يرتكز على التدمير الشامل ومواصلة الإبادة الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين. ونفذت طائرات مدفعية الاحتلال مجزرة وحشية ثالثة في مخيم جباليا دون الاكتراث بقواعد الحرب الإنسانية بقصفهما مربعا سكنيا كاملا على رؤوس ساكنيه، ما أدى إلى سقوط العديد من الشهداء والجرحى. إلى ذلك قصفت طائرات الاحتلال صباح اليوم المنطقة الغربية لمدينة غزة وسط اشتباكات ضارية بين المقاومين والقوات المتوغلة بمنطقة الكرامة شمالية غزة، فيما استشهد 5 مدنيين وأصيب آخرون خلال قصف صهيوني لمحيط مدرسة للأونروا بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة وحول مستجدات المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة. نتابع ما أفادت به الإعلامية إسراء البحيصي والتي تروي أيضا مأساتها الشخصية بفقدان أقاربها المدنيين بقصف إسرائيلي.
دقائق عصيبة عشتها قبل قليل، تم استهداف سيارة مدنية كانت تقل شقيق زوجي مع أولاده وزوجته وجدتهم وخالهم، استهدفوا بقذيفة دبابة فاستشهد خالهم وجدتهم وأصيب شقيق زوجي وأولاده وزوجته إصابات. هو في النهاية هذا حالنا وهذا حال كل من في قطاع غزة. نحن نتحدث عن مآسي تتركها هذه الحرب. الآن في الداخل أيضا هناك عدد كبير من المصابين والشهداء جراء استهداف حي كامل في حي البريج، مخيم البريج حي كامل، هذه نفس المجزرة التي ارتكبت في جباليا. نحن في كل يوم هناك مجازر ترتكب من قبل الاحتلال الإسرائيلي، يقوم بمسح أحياء سكنية كاملة بمن فيها، حتى الذين لا زال حتى أمس يقول اذهبوا إلى المنطقة الوسطى. هؤلاء الذين استهدفوا أقاربي جاءوا من غزة إلى المنطقة الوسطى، يعني هم في طريقهم إلي، إلى بيتي، إلى البيت الذي أنا نازحة فيه. سأستقبلهم، كنت الآن أنا أستقبلهم شهداء ومصابين. لماذا يعني ماذا يتم استهداف المدنيين وهم في سيارات مدنية آمنة، وأنت يعني الاحتلال يقول لهم تحركوا ثم يستهدفهم؟ نفس الشيء فعل مع سيارة أيضا تابعة للأونروا، تعمد لا لبس فيه، تعمد مباشر، عقاب الاحتلال. حتى أنتم يعني أنا متأكدة تتابعون الرسالة الإعلامية له، هم يقولون نريد أن نعاقب أهل قطاع غزة على اختيارهم للمقاومة وعلى دعمهم للمقاومة، نريد أن نعاقبهم، نعاقبهم في أولادهم وفي أهلهم. اليوم صباحا استشهد زميل لنا من قناة الأقصى مع عائلته، اليوم لا يرضيه أن يقتل الصحفي وحده، يريد أن يقتل ويقتل عائلته، وهكذا يفعل بكل بالطواقم الطبية، بالمعلمين، بالأطباء. قبل قليل عائلة عفانة يعني كان يودعهم شقيقهم الوحيد الذي نفذ من المجزرة، يقول لي كلهم أطباء، كلهم متعلمين.
تواصل المقاومة الفلسطينية إحباط محاولات الاحتلال للتوغل على 5 محاور في قطاع غزة مكبدة إياه المزيد من الخسائر. فقد اعترف الجيش الصهيوني بمقتل قائد الكتيبة 53 من فرقة باراك، فضلا عن تدمير آليتين شرقي حي الزيتون ونقلة شمال غربي غزة، إضافة لاستهداف مجموعة من جنوده في جحر الديك. كما استهدفت المقاومة دبابة وجرفة العدو وقوة راجلة شرقية بيت حانون، فضلا عن اشتباكها مع قوة صهيونية مكونة من 6 آليات ميركافا و4 جرافات شرقية خان يونس. هذا ودكت المقاومة الفلسطينية بصواريخها مواقع الاحتلال وتجمعاته العسكرية ومستوطناته برشقات صاروخية. وأطال القصف الصاروخي التحشيدات العسكرية الصهيونية قرب عدة مستوطنات إضافة إلى بئر السبع وكيبوس نيريم. في غضون ذلك قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في رسالة مصورة عبر تطبيق إكس: نحن في حرب صعبة ستكون طويلة كما ستكون لإسرائيل خلال الحرب خسائر مؤلمة. من جهته قال يوسي يهوشع المراسل العسكري بصحيفة يدعوت وحرانوت: يجب أن نفهم في حرب كهذه سيكون هناك ثمن وسيكون هناك المزيد من القتلى. للمزيد بشأن العدوان الإسرائيلي المتواصل لقطاع غزة لليوم 27 على التوالي نستمع الحوار التالي مع المحلل السياسي رسمي أبو عيسى.
مشاريع تصفية القضية الفلسطينية لا يوجد أكثر منها على الرفوف منذ إنشاء هذا الكيان، ولكن جميعها طواها النسيان. كلما اعتقد العدو وحلفائه وداعموه أنهم قضوا على الشعب الفلسطيني وأنهم دفنوا القضية الفلسطينية، يخرج هذا المارد الفلسطيني من تحت الرماد ليضع قضيته على الطاولة وعلى رأس أولويات العالم، ويخطف الأضواء من كل مكان في هذا الكوكب ويأخذها إلى فلسطين. لا أحد يستطيع تصفية القضية الفلسطينية أو وقف قتال الشعب الفلسطيني مهما حدث. هذا الكلام قيل كثيرا، قيل عندما أخرجوا الثورة الفلسطينية من لبنان و أن الموضوع الفلسطيني انتهى، ثم فاجأهم شعبنا بالانتفاضة الأولى التي وضعت فلسطين على رأس أولويات العالم وأجبرت العدو على الاعتراف بأن هناك شعب فلسطيني، ثم قالوا أن بعد توقيع اتفاقيات التسوية أن الموضوع الفلسطيني تم لفلفته وإنهاؤه، ليفاجأ العالم والعدو بثورة وانتفاضة 2000 وانطلاق العمليات الاستشهادية في كل أنحاء فلسطين. وهكذا الشعب الفلسطيني يقاوم موجات تلو موجات لن تتوقف حتى دحر هذا الكيان. هذا من حيث المبدأ. الآن المطروح أيضا مشاريع كثيرة وسيناريوهات، يعني بعضها يتحدث عن التدويل، بعضها يتحدث عن عودة السلطة، بعضها يتحدث عن قوات عربية، بعضها يتحدث عن عادة احتلال قطاع غزة. أنا بعتقد أن هذا كله من باب التهويل والتصوير أن المحركة انتهت وأن المقاومة الفلسطينية رفعت الراية البيضاء وأن الشعب الفلسطيني استسلم، وبالتالي دعونا نضع يعني السيناريوهات لما بعد تصفية القضية الفلسطينية.
أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 17 من عناصره في المعارك الشرسة الدائرة في قطاع غزة ومحيطه مع مقاتلي المقاومة الفلسطينية. ونشر جيش الاحتلال سجلا على موقع إلكتروني يشمل أسماء وأعمار مواقع عناصره الذين قتلوا في العدوان على غزة. وقضى 16 عسكريا داخل غزة خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية، فيما قضى آخر خارج حدود القطاع. وامتنع جيش الاحتلال عن تقديم التفاصيل حول كيفية مقتله. وحول انعكاسات فشل الجيش الإسرائيلي بالتوغل في غزة على داخل الكيان الإسرائيلي، نتابع ما يقوله الإعلامي خضر شاهين من القدس المحتلة.
كل شيء يؤثر داخليا، تحديدا داخل الشارع الإسرائيلي، وتحديدا مع ارتفاع عدد القتلى بصفوف الجيش الإسرائيلي، حيث تتوالى وفق الناطق العسكري بأن هناك اشتباكات قوية وعنيفة، وتحدث عن 18 قتيل ومنهم ضباط جراء هذه المعارك الدائرة في المنطقة الحدودية مع قطاع غزة. ولكن هو ذكر أيضا بأن المخططات تجري وفق ما تم التخطيط لها وفق الناطق العسكري. الوضع الداخلي كلما كان هناك نقل لعدد القتلى بجنود وصفوف قوات الاحتلال الإسرائيلية، كلما زاد الوضع داخليا بأكثر احتجاجا على أداء الحكومة وعلى الوضع بالتأكيد الأمني الذي هناك كلما طالت كما ذكرنا ويذكر المتابعين العسكريين سيكون هناك وضع أسوأ داخل الاحتلال الإسرائيلي، وتحديدا كما ذكرت مع ارتفاع في كل يوم لأعداد القتلى في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي. شاهدنا خلال الساعات الماضية بعض التظاهرات والتي هي ليست الجديدة وإنما ابتدأت منذ الأسبوع الثاني لهذه الحرب داخل الشارع الإسرائيلي تحديدا في تل أبيب وقبالة منزل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأيضا قبالة ما يعرف بوزارة الجيش في تل أبيب للمطالبة بأن يكون هناك الإسراع بإطلاق سراح الأسرى والمفقودين. على كل أحوال حتى سياسة داخلية على حتى يكون هناك امتصاص لحالة الغضب المتزايدة في الشارع الإسرائيلي، أصبح هناك الحديث في كل بداية سواء على المستوى السياسي أو الأمني كما شاهدنا وتابعنا خلال فقط الساعات الماضية بأن يكون هناك اهتمام أكثر وبأن الجيش والحكومة تهتم والأولوية في هذه الحرب لتحرير وإطلاق سراح سواء الأسرى أو الرهائن، وهذا الحديث الجديد الذي بدأ التسليط الضوء عليه من قبل المستوى السياسي والأمني كما ذكرت للامتصاص حالة الغضب الحاصلة.
استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في لبنان طائرة مسيرة مسلحة للعدو الصهيوني في أجواء قريتي المالكية وهونين ما أدى إلى سقوطها بالقرب من الحدود مع فلسطين المحتلة. وقال بيان للمقاومة الإسلامية أن مجاهدي المقاومة قاموا باستهداف طائرة مسيرة مسلحة للعدو الإسرائيلي في أجواء قريتي المالكية وهونين بواسطة صاروخ أرض جو وأصابتها إصابة مباشرة ما أدى إلى تحطمها وسقوطها على الفور. عقد الحشد الشعبي العراقي اجتماعا موسعا بحضور رئيس أركانه عبد العزيز المحمداوي وقادة العمليات الولوية والتشكيلات معلنا رفع حالة الجاهزية لمواجهة أي تطورات. وأشاد المحمداوي بالنتائج التي حققتها ملحمة طوفان الأقصى التي قهرت أسطورة الكيان المحتل وأكدت حقيقة أنه أوهن من بيت العنكبوت وجعلت أجهزته العسكرية والأمنية في حالة ارتباك وصدمة رغم مرور قرابة شهر على تلك العملية البطولية. وجدد المحمداوي لدانة الاستنكار لجرائم ومجازر الاحتلال الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة والوضع المأساوي هناك من جراء ممارسات الاحتلال. دانت حكومة البيرو والمجزرة الإسرائيلية تعرض لها مخيم جبائل اللاجئين شمالي قطاع غزة وأعربت عن قلقها العميق إزاء تدهور الوضع الإنساني في المنطقة. وأشارت السلطات البيروبية في بيان لها إلى أن الهجوم الجوي على المخيم المذكور تسبب في مقتل مئات الأشخاص مؤكدة أنها تدين وستدين العنف أيا كان مصدره. بهذا نصل معكم إلى ختام النشر والعناوين الرئيسية. الاحتلال يواصل قصفه الوحشي على غزة واستمرار المواجهات البرية مع المقاومة الفلسطينية على حدود القطاع. جيش الاحتلال يعلن مقتل 17 من عناصره في المعارك في قطاع غزة ومحيطه مع المقاومة الفلسطينية. والمقاومة اللبنانية تسقط مسيرة للاحتلال أثناء تحليقها فوق المناطق الحدودية مع فلسطين المحتلة. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
الحكايات المدهشة، الحكايات المدهشة حكايات وأساطير لأولادنا الأعزاء، فيها المتعة والفائدة وحكمة الشعوب والأمم.
حكاية اليوم الجزء الثاني من حكاية الراعي والمزمار العجيب. الله الرحمن الرحيم. أعزائنا وأحباءنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصصنا عليكم في الحلقة الماضية الجزء الأول من حكاية الراعي والمزمار. وقبل أن نكمل لكم هذه الحكاية سنوجز ما قدمنا في الجزء الأول. ذكرنا أنه كان يعيش في قرية نائية رجل وامرأة وابنهما الصغير، وقد نشأ ابنهما وترعرع في البراري يرعى الخراف، وكان لديه مزمار ينفخ فيه لجمع قطيع الأغنام كلما تفرق، حتى إذا ما كبر الفتى وأصبح شابا طلب من والديه السماح له في أن يذهب ليجد لنفسه عملا في مكان آخر، ووعدهما بأن يرجع إليهما ويجلب معه ما يحصل عليه. وهكذا أحباءنا ارتحل الشاب، وكلما وصل إلى قرية لم يجد عملا فيها فأخذ يتنقل من واحدة إلى أخرى، حتى وجد في إحداها فلاحا شغله لديه كراع، واشترط الفلاح على الشاب أنه إذا اعتنى بقطيع الأغنام ولم يفقد واحدة منها فإنه سيعطيه ضعف الأجر المتفق عليه، أما إذا فقدت إحداها فإنه سيطرده ولن يعطيه شيئا. وبدأ عمله وبقي محافظا على القطيع سالما معافا لمدة 3 أشهر. فتعجب الفلاح وقرر أن يكتشف ما يفعله الشاب في المرعى للمحافظة على القطيع، فتخفى بجلد خروف واختلط مع القطيع، إلا أن الشاب أحس به وتظاهر بأنه لم يكتشف الخدعة، حتى إذا ما أخذ القطيع إلى المرعى بدأ بالنفخ في مزماره، فأخذت الخراف بالقفز والنط، وأحس الفلاح المتخفي برغبة جامحة وعجيبة لفعل ذات الشيء، وأخذ ينط ويقفز إلى أن تعبت أطرافه وتصبب العرق من جبينه وتقطعت أنفاسه وانهارت قواه. وكان الراعي يلاحظ ما حل بالفلاح ويزيد من سرعة نفخه بالمزمار. أحباءنا الصغار، انهارت قوى الفلاح المتخفي تحت جلد الخروف، فصاح بأعلى صوته:
هاي، اكفف عن نفخك بالمزمار وإلا فإنني سأسقط على الأرض من الإعياء.
وتظاهر الشاب في البداية بأنه لم يسمع الصوت، فزاد من سرعة نفخه فيما الخراف تقفز وتنط وتدور، إلا أنه توقف عن النفخ أخيرا وقال:
سيدي، هذا أنت؟
نعم، أنا رب عملك.
وكيف أتيت إلى هنا يا سيدي؟
هذا ما حصل، ولا تسأل كيف حصل،
لكن قل لي يا سيدي، لما وضعت هذا الجلد على بدنك؟
كان الجو باردا في الصباح الباكر. نعم، كان الجو باردا، من أجل هذا لبست جلد الخروف.
وجلس الفلاح متكئا على شجيرة وهو يحاول أن يستعيد طاقته، ثم قام وأوصل نفسه إلى البيت بجهد كبير. وعندما دخل بيته قال لزوجته:
أيتها المرأة، اسرعي وحضري راتب الراعي وأعطيه إياه، وكلميه بلطف ورقة.
لم يحصل لحد الآن أن دفعنا راتبا لأي راع عمل لدينا، فما الذي حصل حتى تطلب مني أن أعطي نقودا لهذا الشاب؟
لا يمكننا أن لا نعطيه نقودا، لأننا لو امتنعنا فإننا لن نتمكن من الخروج من باب بيتنا، ولن نستطيع تحمل نظرات الجيران.
وأمام تعجب زوجته من كلامه أخبرها بكل ما حصل له مع الراعي وكيف أنه كاد أن يموت من الإرهاق. واستمعت الزوجة إلى كلام زوجها بإمعان، ولما انتهى قالت له:
تستحق كل ما حصل لك، إن أبلها مثلك يستحق كل ما جرى، ولو كنت مكانك لما حصل لي مثل هذا أبدا. مزمارا سحريا تقول؟
نعم.
مزمارا يجعل كل من يستمع إليه يقفز وينط؟
نعم.
لا أصدق هذا. وحتى أثبت لك هذا فإنني سأطلب من الراعي أن ينفخ فيه أمامي، وسترى بأني سأظل غير مبالية.
حسنا، إن كانت لديك النية لأن تفعل ذلك فعليك أن تحبسيني داخل الصندوق الكبير وتحكمي إقفاله، لأنني إن سمعته مرة أخرى فإنني سأظل أقفز وأنط، ولقد قفزت ونطت هذا الصباح وليست لدي القدرة على فعل هذا ثانية.
ففعلت الزوجة ما أراده زوجها ووضعته في الصندوق الكبير وأحكمت إقفاله عليه، وجلست بانتظار قدوم الراعي من البراري. حل المساء وعاد الراعي الشاب بقطيعه، فاستدعته زوجة الفلاح وسألته قائلة:
هل صحيح ما يقال بأن نفخك بهذا المزمار يؤدي لأن ينط ويقفز كل من يسمعه؟
نعم هذا صحيح.
عندها أمرته قائلة:
إذن انفخ به الآن، فإذا قفزت أنا ونطت أعطيتك راتبك، وإلا فإنني سأطردك.
حسنا إن كانت تلك رغبتك.
وأخرج مزماره وبدأ ينفخ فيه. كانت زوجة الفلاح في تلك اللحظة تحمل في يدها عجينة، فأخذت تقفز وتنط محولة العجينة من يد إلى أخرى، وأخذ الراعي يزيد من سرعة نفخه في المزمار، وكلما زاد من سرعة نفخه زادت سرعة نط وقفز زوجة الفلاح. وفي ذات الوقت وصل صوت المزمار إلى الفلاح المحبوس في الصندوق، وأخذت يداه ورجلاه بالحركة، إلا أن ضيق الصندوق جعل رأسه يدق ويدق بقوة على خشب الصندوق حتى انكسر القفل، وخرج الفلاح وبدأ بالنط والقفز ورافق زوجته، وجلس الراعي على عتبة البيت واستمر بالنفخ، فأخذت الخراف والدجاج حتى كلب الحراسة بالقفز، وأحس الفلاح وزوجته بأنهما يكادان يسقطان من الإعياء، لكن ما كان بإمكانهما التوقف عن النط والقفز. وعلى هذه الحال توجه الراعي إلى باب المنزل، فجزعت المرأة وتوسلت به قائلة:
أرجوك أرجوك لا تخرج، إن خرجت فضحتنا أمام سكان القرية وسيروننا على هذه الحال المخزية. أرجوك لا تخرج وسأعطيك حقوقك مضاعفة.
كلا كلا، لا بأس أن يشاهدكم الناس وأنتم تنطون وتقفزون، إن هذا سيصر الناس.
وهكذا أحباءنا خرج من البيت وهو ينفخ بمزماره بقوة، وتبعه الفلاح وزوجته والدجاج والخراف والديك، والجميع يقفزون وينطون. وتجمهر الناس وبدأوا يقهقهون ويضحكون على الفلاح البخيل وزوجته. وأخيرا حل الصباح، ودفع الفلاح رواتب الراعي وسره أن يغادر. وهكذا أحباءنا أخذ الراعي الشاب أمواله وتوجه إلى قريته، حيث أعطى والديه النقود، أما الفلاح البخيل وزوجته الفضة فقد أقفلا باب البيت عليهما ولم يعدا قادرين على مواجهة الناس. وهذا هو أعزائنا مصير كل من يسيء معاملة الآخرين ولا يعطيهم حقوقهم.
قدمنا لكم الحكايات المدهشة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع
سيدي. أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي خلق الخلق وبالعدل حكم، مرتجى العفو ومألوه الأمم، نافذ الأمر به جف القلم، والصلاة والسلام وأزكى التحيات لرسول الخير والسلام والحب والوئام محمد بن عبد الله وعلى آله آل الله من الآن إلى يوم لقاء الله. مستمعين الأفاضل، أجمل التحايا نزفها لحضراتكم معطرة بعبق السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل الترحيب موصول لحضراتكم وأنتم معنا تتنعمون برحاب الشعر المحمدي مع باقة جديدة من الجمال في حضرته صلى الله عليه وآله وسلم. أحبتنا، وقفتنا في هذه الحلقة عند شعر الشاعرة سحر الخفاجي من العراق. البداية مع التعرف على سيرتها الأدبية بعد الفاصل. أيها الأطاد ولدت الشاعرة سحر الخفاجي في سبعينيات القرن الماضي في منطقة الكرخ ببغداد عاصمة العراق، وهجرت إلى الجمهورية الإسلامية في إيران بعد أن أعدم نظام صدام 9 من عائلتها عام 1980. وجدت ضالتها في كتابة الشعر منذ عقدين من الزمن، وذلك بعدما حصلت على البكالوريوس في الأدب العربي. ذات ليلة صكت مسامعها قصيدة جعلت تنطق شعرا، فكرست هذه الموهبة لمخاطبة الضمير الإنساني، وهي اليوم تنشر ديوانها الثاني. لها ديوان منشور باسم مع الرسول سبيلا، أما الديوان الثاني تحت عنوان ألفية المودة في القربة، كما شاركت في العديد من الأمسيات والاحتفالات الشعرية في أوروبا والعديد من البلاد هناك. نتوقف الآن بإزاء ما اخترناه من شعرها في النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم بصوت زميلنا السيد أحمد نجف. ندعوكم للمتابعة والاستماع، متفضلين مشكورين.
وتعلقت روحي بحب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ما لامرئ القيس استبد به الجوى في وصف صحباء وطرف أغيدي، دع عنك ذكر الغانيات وودها، دع عنك وصف الورد في غصن الندي، دع عنك ما يغري القصيد بلاغة، واحذر زهورا قد تناثر من يدي. هيا اتركوا للخمر كل دنانه، ودعوا الكؤوس لعابث متمرد. يا معشر الشعراء، يا معشر الشعراء، يا معشر الشعراء في لجج الهوى، أولا أنبئكم بسر الفرقد؟ فلتسألوا عيني تذيع لكم هوى، صاغ الدموع لآلئا من عسجدي. بل واكتبوا من شوقنا وهيامنا صور الغرام بقلب كل موحد. أو فاسألوا قلبي وسر وجيبه، ينبيكم لغة الهيام الأوحد. أو إن جهلتم فاسألوا آماقنا، تجدوا بها للحب أطهر معبدي. فلتملأوا كراسكم من حبنا، ولترشفوا من تيمنا المتجرد، ولتأخذوا مما أكابد لوعة زادا لأسفار الخلود إلى الغد. فأنا أجاري العشق في نبضاته فرقا على الشريان خوف تبددي. أنا أصدق العشاق فيما أدعي، لي في تلادي الشوق أعظم موردي. أنا أكذب الخلان حين تصبر، من ذا يطيق محبة بتجلدي؟ أنا لا أرى الشعراء قد علموا بما عانت من الأشواق جل قصائدي. فليحضروا في درسنا يتعلم درس الهيام. وكيف ذلك يبتدي شعري وأشعار الأنام جميعهم من حب من أهوى تروح وتغتدي. أنا أستحيل لجذوة مجنونة إن يذكر المحبوب دون تقصدي. أنا قد ولدت وقد رضعت وداده وتعلقت روحي بحب محمد.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، قرأنا لحضراتكم مقطوعة شعرية من كتابة ونظم الشاعرة سحر الخفاجي من العراق. شكرا لحضرتها وشكرا لحضرتكم أحبتنا، ودمتم في رعاية الباري عز وجل.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
مولي. متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ أن نذكره في دعائنا وصلاتنا وصدقتنا وحجنا وعمرتنا، بل نستطيع أن نهدي إليه ثواب جميع الأعمال الصالحة حتى إماطة الأذى عن الطريق والكلمة الطيبة إلى آخره. ونحن بإهداء الثواب سوف لا ينقص من ثوابنا شيئا، وإنما سيزداد ثوابنا ويضاف إليه ثوابه إهداء العمل. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء؟
يا صاحب الزمان،
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان، الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي،
واليوم رحلتنا إلى المسجد الجامع في أصفهان لنطلع على أهميته من الناحية التاريخية والعلمية والعمرانية، بعد أن نتعرف على موقع مدينة أصفهان،
ثم نتحدث لكم عن فتح أصفهان وبناء مسجدها الجامع.
رباه يا من هنا في كل هذا الوجود، يا من له الروح تسمع حبا وراء القيود، كلما كلما.
يقول ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان في الجزء الأول: إن الأصبهان مدينة عظيمة مشهورة من أعلام المدن، وهي من نواحي الجبل في آخر الإقليم الرابع، طولها 86 درجة وعرضها 36 درجة تحت 12 درجة من مدار السرطان.
وترجع أهمية مسجد أصفهان إلى مكانته الحضارية، سواء من الناحية الثقافية أو من الناحية المعمارية الإسلامية، وخاصة العمارة الدينية، فقد كان لمسجد أصفهان رسالته العلمية،
حيث كانت تعقد حلقات الدرس والتعليم والتفقه في العلوم الدينية، يقوم عليها العديد من علماء الحديث. ومن بين الأمور الهامة أن ألحقت بالمسجد مكتبة ضخمة عامرة بالآلاف من الكتب، حتى كانت فهارسها 3 مجلدات كاملة.
وبجانب رسالته العلمية، فقد كان المسجد الجامع في أصفهان يضم في كل صلاة نحو 5000 مصلين لكل فريضة صلاة من الصلوات الخمس.
وكذلك كان لعمارة هذا المسجد أهمية خاصة، حيث يمثل مرحلة هامة من مراحل تطور وعمارة وتخطيط المساجد في إيران. وقد أقيم المسجد هذا في أول أمره على التخطيط الذي كان شائعا ومتبعا في جميع المساجد في القرون الأولى للإسلام كالمسجد النبوي الشريف.
في منتصف القرن 12 الميلادي كان السلاطين السلاجقة يحكمون مع ولاتهم الأتابكة إمبراطورية واسعة متعددة شملت بلاد العالم الإسلامي عدا مصر.
وبعد أن أصبح العراق وإيران تحت سيطرة السلاجقة، بدأت معالم عمرانهم بالظهور في هذه البقاع، وتطورت عمارة المساجد في عهودهم خصوصا في إيران، وبدأ ظهور ذلك في التصاميم الهندسية المعمارية منذ عهد السلطان السلجوقي أبي الفتح ملك شاه.
وبلغت النهضة العمرانية قمة ازدهارها في عهدهم، لا سيما في عهد ملك شاه ووزيره أبي علي الحسن ابن علي المعروف بنظام الملك، ويعود ذلك إلى تشجيع الفنون المعمارية.
رباه يا من أنادي في كل هذا الوجود، يا من له الروح تسمع حبا وراء القيود، كلما كلما.
فتح المسلمون مدينة إصفهان في السنة 21 من الهجرة، وقيل في السنة 23 أو 24 للهجرة، حيث كان القائد الذي فتحها هو عبد الله بن عبد الله الأنصاري. وخلاصة القول في تاريخ إنشاء المسجد الجامع في إصفهان إن المسجد الجامع هذا قد أعيدت عمارته مرتين بعد إنشائه،
فقد كان إنشاؤه للمرة الأولى فيما بين عام 36 إلى 40 للهجرة، حيث شيد الجامع في حارة أي منطقة تسمى خشنان، وبناه أبو خناس في عهد خلافة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وقد أضيفت إليه الكثير من الزيادات والإضافات حتى عام 226 للهجرة، وأعيدت عمارة المسجد الجامع في أصفهان للمرة الثانية في عام 226 للهجرة والسنوات التي تلت، كما أعيد ترميم المسجد في خلافة المقتدر بالله العباسي حوالي عام 307 للهجرة.
وهناك من الروائع في تخطيط القبة المعروفة بقبة نظام الملك، والتي أنشئت بطريقة معمارية غاية في الدقة والروعة والتفاصيل، حيث تدعى طريقة بناء هذه القبة بطريقة تحويل المربع إلى دائرة بطريقة خاصة، وهذا أساس هندسي غاية في الدقة.
مستمعينا الفضل، لو أردنا أن نذكر لكم شيئا من المعلومات الأساسية التي تميز لكم طراز المسجد السلجوقي عن غيره من المساجد، فإننا نجد أن المسجد السلجوقي له إيوان عال مقبب يتوسط دعائم واجهة كل ضلع من أضلاع الصحن،
كما يظهر بالواجهة طارقان، ويتميز إيوان القبلة بزيادة اتساعه عن بقية الأواوين الثلاثة، كما زاد ارتفاع المئذنة فيها عن غيره من مساجد إيران. في المسجد الجامع في إصفهان نموذج للبلاط القاشني والقباب والمآذن التي تزين المسجد، حيث جعلت منه مسجدا متميزا. شيد المسجد من المواد البنائية الأساسية، وينقسم مصلاه إلى أربعة أواوين عالية، أكبرها إيوان القبلة، ويظهر من تصميم هذا الجامع الابتكار الجديد الذي ظهر في العهد السلجوقي، حيث أن أكثر المساجد الإيرانية استغنت عن تكوين المصلى الذي يتكون من أروقة ومجازات باتخاذ الأواوين، وهي قاعات كبيرة تجلس سقوفها على عقود واسعة دائرية، ويتصل بعضها ببعض عن طريق عقود مدببة إيرانية الطراز من الطابوق والجص. للمسجد الجامع في إصفهان مئذنتان أسطوانيتان، ولكل منهما شرفة، مزينتان بأجمل وأروع الزخارف القاشنية الملونة، ويعود بناؤها إلى القرن السادس الهجري. بنى السلطان ملك شاه لهذا المسجد الجامع قبة رائعة الطراز، وذلك عام 465 للهجرة، وهي التي ذكرناها قبل قليل، وتقع في الجانب الجنوبي من الصحن، وتعرف بقبة خوج نظام الملك. وهناك قبة أخرى تقع في الجانب الشمالي من المسجد، وتعرف بقبة الخاكي، يعود بناؤها إلى عام 241 للهجرة، واستعملت في تزيينها نقوش من كتابات بالخط الكوفي الجميل.
مستمعينا الفضل، كما تم تزيين المسجد بالبلاط المزجج الملون الذي يدعى القاشاني، وأضيفت إليه توسعات كثيرة، بحيث أصبح روعة من روائع العمارة الإسلامية في إيران.
ومن الذين أضافوا أقساما أخرى لهذا الجامع العظيم هو السلطان الجايتو محمد خدابندة، وهو من سلاطين المغول الإلخانيين في إيران، وأقام وزيره محمد صافي محرابا رائعا بهذا المسجد، يعتبر من أروع المحاريب المعروفة في مساجد إيران من الناحية المعمارية، وهو مزين بالخزفي والقاشني والكتابات القرآنية.
الباب الرئيسي للمسجد الجامع في أصفهان يعود بناؤه إلى عام 515 للهجرة، وما زال شاخصا إلى يومنا هذا.
قصرت فاغفر ذنوبي إما عذوت سبيلا. رباه يا من أناجي في كل هزل.
في عصر السلاجقة ظهرت فكرة تشييد الأضرحة كأبنية دينية في إيران، كما يرجع الفضل للسلاجقة في تطوير المقابر ذات القباب المخروطة المقرنصة هندسيا التي انتشرت في عهدهم بصورة ملحوظة.
وكانت هذه القباب قد تم تشييدها على قاعدة مستديرة أو مضلعة مبنية من الطابوق والجص في أغلب الأحيان، كما يرجع الفضل إلى العصر السلجوقي في إنشاء المدارس الدينية في إيران وبعض المدن الإسلامية. ومن أشهر هذه المدارس المدرسة النظامية في بغداد التي سميت بعد ذلك بالمدرسة المستنصرية، وكذلك المدرسة النظامية في نيسابور.
أما المنبر في المسجد الجامع بإصفهان فهو شهير ومعروف بأنه من المنابر الفريدة الطراز، حيث يدعى بمنبر الجايتو نسبة إلى السلطان محمد خدابندة، فهو يشتمل على 7 درجات ومصنوع من الخشب، والجانب الأيمن منه تزينه حشوات ذات أشكال هندسية زادت المسجد الجامع في إصفهان روعة وجمالا.
عن الحريق الذي وقع في المسجد الجامع بأصفهان يقول ابن الأثير في حوادث عام 515 للهجرة التي وقعت في أصفهان:
في جمادى الأولى احترقت دار السلطان، واحترق قبلها بأسبوع جامع أصفهان، وهو من أعظم الجوامع وأحسنها، وفي هذا الحريق احترقت المكتبة أيضا.
وبعد ذلك صمم السلطان محمود ابن محمد ابن ملك شاه السلجوقي على إعادة إعمار المسجد، وأمر ببناء المسجد وفق طريقة معمارية مدروسة، بحيث يستطيع المسجد هذا الصمود أمام الكوارث.
وفي هذه المرحلة شيد المسجد الجامع في أصفهان على نمط الإيوانات 4 المتعامدة، واستعملوا الآجر في بناء عمارة المسجد واستغنوا عن الخشب. أما سقف المسجد فقد بني من أقبية مستديرة وشيدت كلها من الآجر. أحبتي المستمعين، يبدو أن وقت برنامجنا هذا قد شارف على الانتهاء، على أمل الملتقى بكم في حلقة أخرى ورحلة جديدة إلى مساجد عالمنا الإسلامي. دمتم بألف خير.
بروح مترانكم ذنب يا ربي ندمان، اغفر إلهي ذنوبي
هذا أنا غلطان تايب وريدا رحمتك ما عندي غيرك دقيت بيبانك أنا يلكل لك إحسان روحي متراكم ذنب يا ربي ندمان اغفر إله ذنوبي هذا أنا غلطان تايب وريدا رحمتك ما عندي غيرك دقيت بيبانك أنا الكل لك إحسان الذنوب نار وتاكل سنيني الذنوب بشر ضايع تخليني الذنوب حزن تالي يبتشيني الذنوب ذنب وحشة مقابر بالمسيح بعد هيها ترد لذنوب واثامي يا رب تايب أنا ولرحمتك ضامي يا رب تايب أنا ولرحمتك ضامي سامحني ما انسى بعد ربي انا بيوم تاكني من راسي احس حجد من الهموم دنيا ما تغرني بعد لا بعد لا غدار هاي الدنيا وعرف بيها ما تدوم الك جيت نادم دمعتي بخدي الك جيت غيرك سند ما عندي إلك جيت ما خونا بعد وعدي إلك جيت غريب وما أدلك يا رب دي ترى بلياك تايه والدرب عثرة بشر ندمان جيتك رايد تعذرة بشر ندمان جيتك رايد تعذر سامحني يلكلك عطف ما انسى هيهات ندمان يلبيك ارتجي علي مضوفات محروم من كل شي احس غرتني الذنوب والقلب من كثر الخجل بيقمت احس مات دمع طاح حضرتك وارتجي بعفوك دمع طاح غرك شيب بنهراني دمع
السابعة مساء هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته أحييكم بنشرة خبرية مفصلة وأبدأها بالعناوين الرئيسية الاحتلال يواصل قصفه الوحشي على غزة، واستمرار المواجهات البرية مع المقاومة الفلسطينية على حدود القطاع.